ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ثم إن الله تعالى جلل هذه النعمة بما أنزله من الغيث والمطر على غالب بلادنا ولله الحمد. ثم إن هذه النعمة جللت بأمر ثالث وهو انتهاء الحرب قبل أن يأتي هذا الشهر المبارك، لأنه لو بقي على ما كان عليه لاختلت عبادات كثير من الناس في هذا الشهر ولقلقوا ولفاتهم الخير الذي جعله الله تعالى في هذا الشهر. هذه النعم وأمثالها وأمثال أمثالها وأضعافها وأضعاف أضعافها كلها يجب على المرء المؤمن أن يتأملها حتى يعرف ما لله عليه من الفضل والإحسان، وحتى يحب الله عز وجل. فإن من أكبر أسباب محبة الله أن ينظر الإنسان إلى نعم الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الأثر: أحب الله لما يغدوكم به من النعم. فإن الإنسان بطبيعته التي جبله الله عليها يحب من يحسن إليه ولو كان من بني جنسه، فكيف إذا كان المحسن عليه هو الخالق عز وجل؟ فإنه يحبه أكثر وأكثر. ولكن من الناس من انحرف عن هذه الفطرة والعياذ بالله وعن هذه الطبيعة التي خلق الله الخلق عليها وجبلهم عليها، فصار إذا أصابته النعمة أضافها إلى سببها ونسي المسبب لها وهو الله، كما ثبت ذلك في الصحيح عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت من الليل في الحديبية، يعني على إثر ماء مطر نزل، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. مع أن الكواكب ليس السبب لنزول المطر، لكنها ظروف وأوقات لنزول المطر. يقدر الله سبحانه وتعالى الأمطار في نوع دون نوع وفي وقت دون وقت لحكمة اقتضت هذا. أقول إن بعض الناس ينسبون النعم إلى غير مسقيها، أي إلى غير الله عز وجل، ينسبونها إلى قوته وإلى بسالتهم إذا كانت نعمة حرب وانتصار، وإلى أناس لا يملكون لهم ولا لأنفسهم نفعا ولا ضرا. والواجب أن ننسب النعم أولا وآخرا إلى الله عز وجل حتى نعطي للحق حقه، لأن هذا ما يقتضيه الدين الإسلامي. فإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. في هذه السنة وبعد هذه زوال هذه الأمة العظيمة يجيء هذا الشهر في وقت معتدل إبان دخول فصل الربيع الذي هو أحسن فصول السنة وأريحها للبدن. لذلك سيكون إن شاء الله تعالى صومنا في هذا الشهر سهلا، والليل أطول مما مضى من الأعوام السابقة، فالذي ينبغي لنا أن نستغل هذه الفرصة بما يقرب إلى الله عز وجل. ولكن أبشركم نفسي بأن الإنسان إذا قام مع الإمام حتى ينصرف في صلاة التراويح فإنه يكتب له قيام ليلة كاملة ولو كان نائما على فراشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بأصحابه ذات ليلة حتى مضى شطر الليل قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا يدل على أن هذا القيام الذي نصليه في أول الليل يغني عن القيام في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدهم إلى أن يقوموا في آخر الليل، لم يقل من شاء منكم فليقم في بيته، بل قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة من أجل أن لا يتعب الناس أبدانهم. ومع ذلك فإن العشر الأواخر من هذا الشهر كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إحياؤها، يحيي الليل كله ويوقظ أهله، لأنها أفضل أيام الشهر ولياليها أفضل ليالي الشهر، وفيها ليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. درسنا في هذه الليلة أن نعرف متى فرض الصيام وكيف تطور فرضه وعلى من يجب الصيام. أما الأول فإن الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة كما فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة على قول بعض أهل العلم. فرض في السنة الثانية من الهجرة، وكان أول ما فرض أن من شاء صام ومن شاء افتدأ، يعني أطعم عن كل يوم مسكينا. ثم فرض الصيام عينا، وكان لابد أن يصوم الإنسان. فإذا تطور الصيام مرتين، المرة الأولى التخيير والثانية تعيين الصوم. ثم هناك تطور آخر، فكان الناس إذا صلوا العشاء أو نام الإنسان ولو قبل العشاء فإنه يحرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى أن تغرب الشمس من اليوم الثاني، ولكن الله خفف وقال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيسر الله على عباده وصار الإنسان له أن يأكل ويشرب ويجامع إلى طلوع الفجر سواء نام قبل ذلك أم لم ينام. أما من يلزمه الصوم فإنه من جمع ستة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة وانتفاء المانع. أما الإسلام فضده الكفر، فالكافر لا يلزمه الصوم، أي لا نلزمه به ولا نلزمه بقضائه إذا أسلم، لأنه قبل أن يسلم ليس من أهل العبادات، حتى لو صام لم يصح صومه ولم يقبل منه. وأما إذا أسلم فإننا لا نأمره بالقضاء لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا أسلم في أثناء الشهر لم يلزمه قضاء ما مضى، وإذا أسلم في أثناء اليوم لم يلزمه قضاء ذلك اليوم، ولكنه يمسك بقية الشهر في المسألة الأولى وبقية اليوم في المسألة الثانية. أما العقل فضده الجنون، وإن شئت فقل ضده فقد العقل بجنون أو غيره. فالمجنون ليس عليه صوت، وفاقد العقل بحادث أو كبر أو غير ذلك ليس عليه صوت وليس عليه كفارة، لأنه قد رفع عنه القلم فليس من أهل التكليف. وأما البلوغ فضده الصغر، فالصغير لا يلزمه الصوم، لكنه يختلف عن المجنون أو عن فاقد العقل بأنه إذا صام صح صومه، إذا صام صح صومه. بل إن العلماء يقولون يجب على وليه أن يأمره بالصوم ليعتاده ويتمرن عليه، اقتداء بالسلف الصالح. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون أولادهم حتى إن الصبي لا يبكي من الجوع فيعطى لعبة يتلهى بها إلى الغروب. وأما القدرة فضدها العجز، وقد قسم أهل العلم العجز إلى قسمين: عجز مستمر وعجز طارئ غير مستمر. فالعجز المستمر كعجز الكبير عن الصوم، وعجز المريض مرضا لا يرجى برؤه كالسرطان والجذام وشبهه، فهؤلاء لا يلزمهم الصوم لأنهم عاجزون عنه، ولكن يلزمهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا. وكيف الإطعام؟ للإطعام صفتان: الصفة الأولى أن يصنع طعاما غداء أو عشاء، ومعلوم أن الغداء يكون بعد رمضان، غداء أو عشاء، ويطعمهم إياه كما كان أنس بن مالك يفعل ذلك حينما كبر. والصفة الثانية أن يعطي كل واحد مدا من الرز، ويحسن أن يجعل معه لحما أو شيئا يؤدنه. والمد يقابل خمس الصاع في صاعنا هنا في القصيم، وذلك لأن مد الرسول عليه الصلاة والسلام أو لأن المد الموجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان ربع صاع النبي صلى الله عليه وسلم. الصاع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان أربعة أمداد، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى صاعنا أربعة أخماس، بل يقل قليلا. أما القسم الثاني من العجزة فهو العاجز عن الصوم عجزا طارئا يرجى زواله، كمن مرض مرضا طارئا بحمى أو غيرها، فهذا ينتظر حتى يشفى ثم يصوم، كما قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإن قدر أن هذا المرض تمادى به واستمر حتى مات فليس عليه شيء، لا إطعام ولا صيام، وذلك لأن الله أوجب عليه أن يقضي ولم يدرك القضاء، فصار كمن مات قبل دخول رمضان، لا يلزم أن يصام عنه، إلا إذا شفي وقدر على الصوم ولكنه تهاون حتى مات، فإنه يقضى عنه بعدد الأيام التي قدر فيها على الصوم فلم يصم. أما الشرط الخامس فهو الإقامة. الإقامة يعني أن يكون الإنسان مقيما، وضد المسافر، فالمسافر لا صوم عليه، يخير بين أن يصوم ويفطر، والصوم أفضل إلا مع المشقة، فالفطر أفضل، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر، إلا أنه أفطر لما شق على أصحابه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر في رمضان، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وأما انتفاء المانع فهو أن لا تكون المرأة حائضا ولا نفساء، فإن كانت حائضا أو نفساء فإنه لا يلزمها الصوم، بل لو صامت الحائض أو النفساء لم يصح صومها بإجماع المسلمين. وإذا حاضت المرأة في أثناء نهار رمضان وهي صائمة بطل صومها، وإذا حاضت بعد غروب الشمس ولو بلحظة فصومها صحيح، حتى لو أحست بنقص قبل أن تفطر ولكنها لم تر الدم إلا بعد الفطور فإن صومها صحيح، خلافا لما يظن بعض النساء أنها إذا حاضت قبل أن تصلي المغرب بطل صوم يومها، فإن هذا لا أصل له ولا صحة له. هذه الشروط الستة شروط لمن يجب عليه الصوم أداء، ومنها ما هو شروط الوجوب أداء وقضاء مثل الإسلام والعقل، فإن فاقد العقل لا صوم عليه لا أداء ولا قضاء، وكذلك الكافر لا صوم عليه لا أداء ولا قضاء. ونقتصر في البلوغ، نعم البلوغ أيضا شرط من وجوب أداء وقضاء، فالصغير لا يجب عليه الصوم لا أداء ولا قضاء. بقي الإقامة والقدرة، وعرفتم التفصيل فيها. وإلى هنا ينتهي درسنا هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه والثبات علينا. نعم. نعم. هذا يسأل يقول كيف يقضي المسلم وقته في رمضان ومنها مفروض، وأن المفروض قد يقترن بنا مصالح ما يجعله أفضل من الفاضل، ولذلك كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتحرى الأفضل، لا يدوم على حال واحدة فيصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وكذلك يقوم حتى يقال لا ينام، وينام حتى يقال لا يقوم. فمثلا قراءة القرآن في رمضان لا شك أنها فاضلة وأن فيها أجرا، لكن لو أن الإنسان خرج في جنازة يشيعها كان هذا أفضل، لأن الجنازة تفوت وقراءة القرآن لا تفوت. كذلك لو حصل شخص يسألها عن مسائل العلم واشتغل بذلك، لو وفد إليه وفد يحتاج إلى تلقي وإلى ضيافة فاشتغل بذلك، كل هذا على أجر، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشتغل مع أهله وهو معتكف، كما جاءت إليه صفية تحدثه ذات ليلة وجلس يحدثها عليه الصلاة والسلام. المهم أنه ينبغي في رمضان وفي غيره أن يكثر الإنسان من الأعمال الصالحة، وأن ينظر ما هو أرضى لله عز وجل وأتقى وأصلح لقلبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم سائل يقول هل يلزم في الإطعام بأن نطعم المساكين بعدد أيام الصوم إذا أعطى طعاما بمقدار عدد المسكين واحدا؟
لا يلزم أن يعطي عن الأيام المتعددة مسكينا واحدا، لأن كل يوم يجب أن يكون له مسكين، لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقون الفدية طعام مسكين، فلا بد أن يكون مساكين بعدد الأيام التي عليه. نعم. إن أعطاها واحد أو اثنين وعليه عشرة أيام ما يجزي، لو أعطاها تسعة لا بد أن يكمل لعاشر. نعم.
سائلة تقول بعض النساء وخاصة الكبيرات في السن تتوضأ قبل الصلاة بمدة، فتأتي قبل الأذان فتصلي ركعتين أو أكثر، فهل تعتبر هذه الركعتين تحية للمسجد؟ وهل يعتبر مكانك الذي تصلي فيه في المنزل مثل المسجد بالنسبة للرجال؟
يعني مكان المرأة التي تصلي فيه بالبيت ليس مسجدا بل هو مصلى، ولهذا لا يصح لها أن تعتكف فيه، ولا يلزمها إذا جلست فيه أن تصلي ركعتين، فهو ليس بمسجد. وعلى هذا فإذا تطهرت قبل الوقت نظرنا إن كان في وقت نهي فإنها لا تصلي إلا سنة الوضوء على القول الراجح، وهو أن النوافل التي لها سبب ليس عنها نهي، وما عدا ذلك أي من النوافل التي ليس لها سبب فإنه لا يجوز لها أن تصلي إذا كان الوقت وقت نهي. أما إذا لم يكن وقت نهي فلها أن تصلي ما شاءت.
قل وهل تجوز صلاة السنة الراتبة القبلية قبل الأذان؟
لا تجوز السنة الراتبة القبلية، لا بد أن تكون بعد دخول الوقت. فلو أن الإنسان صلى الراتبة القبلية قبل دخول الوقت ولو بلحظة فإنها لا تجزئه عن الراتبة، بل لا بد أن يعيدها. وبهذه المناسبة أود أن ننبه على مسألة خطيرة وهي صلاة الصبح، لأن المؤذنين يؤذنون قبل الوقت، ربما يؤذنون قبل الوقت بخمس دقائق أو ست دقائق، فيأتي بعض الناس ولا سيما في أيام الصيام ويتعجل ويصلي، وهذا خطر عظيم. إذا كبر للإحرام قبل دخول الوقت فصلاته غير صحيحة، يعني لا تبرأ بها ذمته، وإن كانت تصح نافلًا لكنها لا تبرأ بها الذمة. ولذلك ينبغي في صلاة الفجر وسنتها أن نتأخر على الأقل 10 دقائق بعد الأذان حتى نتيقن أو يغلب على ظننا أن الوقت قد دخل.
حول موضوع الإطعام، هل يجزئ في الإطعام أن يطعم صغيرا أو كافرا؟
نعم، الصغير الذي يأكل الطعام لا بأس أن يطعمه، وأما الكافر فلا يجوز أن يطعم من الكفارات، لأنه يشترط في الكفارات أن يكون مصرفها من المسلمين. لكن الزكاة أوسع، لأنها تجوز للكافر المؤلف الذي يؤلف على الإسلام، وأما الكفارات كفارة الصيام أو كفارة اليمين أو كفارة الظهار فإنها لا تجزئ إذا صرفت إلى الكافر.
فضيلة الشيخ، ذكرتم في خطبة الجمعة الماضية أن السكر من الأمراض المستديمة، وأن المصاب بمرض السكر له أن يفطر ويطعم، ومن المعروف أن كثيرا من المصابين بمرض السكر يصومون ولا يضرهم، فما مقياس المرض المستديم؟ وهل المصاب بمرض السكر يفطر على كل حال؟
لا يفطر على كل حال، لا المصاب بمرض السكر ولا المصاب بمرض السرطان لا يفطر المريض إلا إذا كان الصوم يشق عليه، فإذا كان الصوم يشق عليه فإنه يفطر. وأمراض السكر تختلف، لكن مرض السكر فيه نوع لا يمكن أن يصبر صاحبه عن تناول الحبوب، وإذا فقد هذه الحبوب يغمى عليه وربما يموت، ويستمر معه هذا شتاء وصيفا، فمثل هذا يعتبر من الأمراض الممتدة التي يطعم من أصيب بها عن كل يوم مسكينا. نعم.
سائل يقول، إذا كان طالب العلم قد وضع برنامجا لنفسه في اليوم والليلة فيجعل مثلا الثلثين من الوقت لحفظ المتون والاطلاع وما تبقى لأكله وشربه وقراءة القرآن، فهل يستمر على ذلك ولو في رمضان أم يجعل أكثر وقته لقراءة القرآن؟ أفيدونا وجزاكم الله خير.
الذي ينبغي في رمضان أن تجعل أكثر قراءتك لكتاب الله عز وجل، لأن لقراءة القرآن في هذا الشهر مزية ومنفعة لا تكون في غيره من الشهور. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه جبريل في رمضان يدارسه القرآن، لأنه أنزل في هذا الشهر فكان هذا الشهر أولى الشهور به. فالذي ينبغي أن يكثر من قراءة القرآن في هذا الشهر ويطالع ما يحتاج إلى مطالعته أو حفظه من كتب العلم، والعلم لا يذهب بذهاب رمضان، يمكن أن يتدارك ما نقص عليه في رمضان فيما بعد.
إذا أسلم كافر قبل رمضان بأيام ولكن صعب تعليمه بشروط الصيام بسبب اللغة، مع العلم أنه أخذ إلى مكتب الدعوة وعرف أنه يصوم عن الأكل والشرب ولكن لا يعرف ما الفائدة من هذا الصوم، فما العمل؟ أرشدونا نساعده جزاكم الله خيرا.
نعم، العمل أن يبين له أن الصوم عبادة، وأن الإنسان إذا صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وأن الجنة فيها باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. ويبين له أيضا أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، فيبين له فضائل الصوم حتى يرغب. وإذا كان لا يجد اللغة فيعلم ولو بالإشارة.
سائل يقول: إن قد رأينا الشيخ الجليل يسأل بعد أن انصرف من صلاة العشاء عمن سمع
يسأل
بعد أن انصرف من صلاة العشاء عمن سمع ثبوت دخول الشهر من الإذاعة أو غيرها، مع أن شهري رجب وشعبان قد تم كل واحد منهما 30-30، أفلا يثبت دخول شهر رمضان بتمام عدة شعبان 30؟
صحيح، لكن هم يقولون إنه لم يثبت دخول رجب ولا شعبان، وإذا كان كذلك ففي احتمال أن يكون الشهور اللي قبلها كانت تامة فتتم 3 أشهر، وحينئذ لا بد أن نتأخر يوما. لهذا سألنا، مع أن الذي كان يغلب على الظن أن لديهم شيئا من الاقتناع بأن الليلة من رمضان على كل حال، لأنهم كما سمعت قالوا إن أو طلبوا من الناس أن يتحروا الهلال ليلة الجمعة، وإذا كان كذلك فهذا يدل على أنهم مقتنعون بأن ليلة الجمعة 30 من شعبان، لأن التحري لا يكون إلا في ليلة 30، أما قبل ليلة 30 فلا داعي للتحري. هكذا قال. هنا على كل حال الحمد لله أن ثبت، وكان من نيتنا أن نقيم صلاة القيام بناء على أنهم طلبوا أن يتحروا الناس الهلال ليلة الجمعة، كما أن الذي بقلد المذهب أيضا يقيم التراويح هذه الليلة لأنها غيم أو قطر، وإذا كان غيما أو قطرا أو إذا كانت السماء غيما أو فيها قطر فإن الصوم واجب على المشهور من المذهب، وإن لم يرى الهلال وتصلى التراويح أيضا. لكن هذا القول نرى أنه ضعيف ولا نعمل به، إلا أننا بناء على ما غلب على ظننا من أن الجهات المسؤولة مقتنعة أو غالب على ظنها أنه سيكون ليلة من رمضان.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، في أثناء التراويح أحس بضيق في نفسي وعدم خشوع، فبماذا تنصحونني؟
أنصحك بأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الظاهر أن هذا من الشيطان، فإنه قد يأتي الإنسان في حال عبادته فيضيق عليه الأمر إما بضيق التنفس أو بالملل أو ما أشبه ذلك. فإذا حس بهذا فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتدبر ما يقرأه في حال صلاته أو ما يستمع إليه من إمامه، فإن التدبر من أسباب الخشوع في الصلاة.
ويقول أيضا: أرجو بيان الدعاء بين السجدتين حيث أراك يا شيخ تطيل فيهما.
نعم، الدعاء بين السجدتين معروف: رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني. والإطالة ممكن أن الإنسان يأتي بدعاء آخر يختاره لنفسه، ويمكن أن يكرر الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحيانا يكرر الدعاء 3 مرات. نعم.
هل يجوز في الكفارات أن تدفع مالا لهيئة الإغاثة أو لإعانة المجاهدين إفطارا، حيث أن كل مجاهد يحتاج إلى 4 ريالات تكفيه؟
لا، الإطعام لا يجوز أن يدفع لراهن ولا فرشا، بل لا بد أن يكون إطعاما كما جاء في السنة. وإذا كان يريد أن يدفع دراهم إلى هيئة الإغاثة أو إلى المجاهدين ووكل شخصا يشتري بهذه الدراهم طعاما يطعمه من يجب إطعامه فلا بأس إذا وثق منه.
ما حكم الشرع في رجل أخر قضاء الصوم الواجب عليه؟
4 أيام. لا، قاعد عنه. نعم. طيب،
ما حكم الشرع في رجل أخر قضاء الصوم الواجب عليه حتى أدركه رمضان ولم يقضي ما عليه، فهل يلزمه إطعام إذا قضاه بعد دخول رمضان الآخر؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
أما إذا كان لعذر من جهل أو مرض أو سفر فلا شيء عليه، وأما إذا كان لغير عذر فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال يلزمه مع القضاء إطعام لكل يوم مسكين، ومنهم من قال إنه لا يلزمه الإطعام، وهذا القول هو الصحيح أنه لا يلزمه الإطعام، لكن عليه أن يتوب ويستغفر. ودليل ذلك قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولم يذكر الله الإطعام. وقول عدة من أيام أخرى يشمل كل يوم من أيام الدنيا، سواء كان قبل رمضان أو بعد رمضان. والواجبات لا يلزم بها العباد إلا بدليل، حتى لو فرض أنه صح عن بعض الصحابة الأمر بالإطعام فلعل هذا على سبيل الاستحباب. وأما الإيجاب وتأثيم الناس بترك الإطعام ففي النفس منه شيء، ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلم في هذه المسألة أن من أخر القضاء عن رمضان الثاني بلا عذر فهو آثم، عليه أن يتوب ويستغفر، ويكفيه أن يصوم بدون إطعام.
ماذا يقول المصلي بالتراويح بعد الانتهاء منها والسلام؟
أما إذا أتمت التراويح بالوتر فإنه إذا انتهى من الوتر وسلم منه يقول سبحان الملك القدوس 3 مرات ويرفع صوته في 3. وأما إذا كانت قياما بدون وتر فلا أعلم في هذا شيئا، لأن هذا ليس كالصلوات الخمس التي يستغفر الإنسان فيها 3 ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول شيئا إذا تطوع، سواء في الصلوات الراتبة أو في قيام الليل، إلا في الوتر فيقول سبحان الملك القدوس 3 مرات يرفع صوته في 3 كما جاء بالحديث.
فضيلة الشيخ، للأسف جدا هناك بعض النسوة تأتي إلى المسجد لصلاة التراويح مع السائق، وهذا أمر نحب أن تنبهوا عليه في هذه الليلة وغيرها، لأن لما يكثر منه في المساجد.
أولا ينبه على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد وأكثر أجرا، لكن إذا كانت محتاجة إلى الصلاة في المسجد لكونها في البيت لا تستطيع أن تصلي لكثرة الأولاد الذين يشغلونها، فإن الصلاة في المسجد قد تكون أفضل من هذه الناحية، بشرط أن يكون عند أولادها من يكون بلازمهم. وأما أن تأتي للمسجد وتترك الأولاد فهذا إضاعة أمانة، وهي إلى الإثم في هذه الحال أقرب منها إلى الأجر. وإذا كانت أو إذا كان الأفضل أن تأتي إلى المسجد فإنه لا يجوز أن تأتي وحدها مع السائق، لأن ذلك من الخلوة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أخطر الخلوات كما سمعنا عن وقائع وقعت فيما إذا خلع السائق بالمرأة. ولا تستهن المرأة بهذا الأمر، لا تقول هذا السائق رجل مثلا طيب وأنا آمنة منه، لا، كل الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فربما يزين في نفوسهما شرا فيقع المحذر. المهم أن المرأة يحرم عليها أن تأتي وحدها مع السائق، أما إذا كانت مع النساء فلا بأس، لأن هذا ليس بسفر وليس بخلوة. وسنجعل إن شاء الله انتهاء الدرس في الساعة الرابعة بالتوقيت الغروبي، لا السؤالي الفجر، لأن لا نتأخر الآن 10 ربع. طيب 10 ربع، طيب في خير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ووصلني وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه هي الجلسة الثانية في شهر رمضان لعام 1441 للقاء بكم في الجامع الكبير في عنيزة ليلة الثلاثاء. ولقد رأيتم ما صنعنا في صلاة الوتر، حيث قرأنا سورا غير السور التي تقرأ في العادة والتي هي السنة، وذلك لأجل أن يتبين للناس أن قراءة سورة الأعلى وسورة الكافرون وسورة الإخلاص ليس على سبيل الوجوب، لكنه على سبيل الاستحباب، كما أنه ليس من شرط الوتر القنوت، أعني الدعاء بعد الركوع. فالوتر أن يأتي الإنسان بصلاة الوتر واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو 11. والقنوت ليس بشرط لصحة الوتر، فإن قنت الإنسان فهو خير، وإن ترك فهو خير، وكل من جاءت به السنة. لكن في رمضان يحب الإنسان أن يداوم على الدعاء لكثرة الجمع، وكثرة الجمع من أسباب إجابة الدعاء. أما في غير رمضان فالأولى أن لا يداوم الإنسان على القنوت، أي على الدعاء بعد الركوع. ثم إن استمعنا في كتاب ربنا عز وجل إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الصيام فرض عيني يجب على كل مسلم، وسبق في الدرس الماضي شروط الوجوب وأنها ستة، وهذا الفرض ركن من أركان الإسلام، هو الركن الثالث، هو الركن الرابع من أركان الإسلام. وقد ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله عن الإمام أحمد بن حنبل أن من ترك الصيام تهاونا فهو مرتد كافر كمن ترك الصلاة. وحجة هذا القول أن كل منهما ركن من أركان الإسلام، والشيء لا يقوم إلا بأركانه، كأركان الخيمة وعمد الدار. ولكن القول الراجح أنه ليس شيء من أركان الإسلام سوى الشهادتين تحصل الردة بتركه إلا الصلاة، كما في حديث عبد الله بن الشقيق قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة. على كل حال هو فرض، وهذا الفرض ليس خاصا بهذه الأمة بل بجميع الأمم، كما قال تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا يدل على أهميته، أي الصوم، وأنه مصلح لكل الأمم، وأنه لا بد للأمم من صوم، لا بد للأمم من صوم. وفي قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى تسلية هذه الأمة، وأنها لم تكلف شيئا لم تكلف به الأمم السابقة، لأن من المعلوم أن في الصوم نوع مشقة، ولا سيما في أيام الصيف الطويلة الحارة، ولكن الله سلى هذه الأمة بأن الصوم قد كتب على من قبلهم. وهذه فائدة عظيمة، لأن الإنسان يتسلى بما يصيب غيره، كما أشار الله إليه في قوله عن أهل النار: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لأن العادة أن الإنسان إذا شاركه غيره في العقوبة هانت عليه العقوبة، لكن يقول الله لأهل النار: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، فلن يعين بعضكم بعضا ولن يسلي بعضكم بعضا. وتقول الخنسة في رثاء أخيها صخر، تقول: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. وهذا يدل على أن الإنسان يتأسى بغيره ويتسلى به. ففي قولك كما كتب على الذين من قبلكم تسلية لهذه الأمة أن ترى أنها كلفت بأمر شاق لم تكلف به الأمم السابقة. الفائدة الثانية: رقي هذه الأمة إلى الخصال الحميدة التي ترقى إليها من سبقها، يعني أن جميع الفضائل التي سبقت إليها الأمم فإن هذه الأمة ولله الحمد سبقت إليها، لم تحرم هذه الأمة خصلة من الخصال الحميدة التي وصلت إليها الأمم السابقة. فهاتان فائدتان عظيمتان في قوله كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال: لعلكم تتقون. وهذه الفائدة هي روح الصوم، وهي تقوى الإنسان لربه عز وجل. والتقوى اسم من الوقاية، فهي أي التقوى أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله. ولكن لماذا يتخذ وقاية من عذاب الله؟ بفعل الأوامر واجتناب النواحي. وقد قيل في تعريف التقوى: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يعني أن تدع الصغائر والكبائر، هذه التقوى. فالتقوى أن يقوم الإنسان بما أوجب الله عليه وأن يدع ما حرم الله عليه، لأن هذه هي الوقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أنه لا أحد يفعل أو لا أحد يقوم بما أوجب الله عليه إلا وهو عالم به، إذن فالعمل مسبوق بعلم، أليس كذلك؟ ولا يترك شيئا محرما عليه إلا وقد سبقه العلم بذلك. وهذا يغني عن قول بعضهم: التقوى أن تعمل بطاعة الله
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ثم إن الله تعالى جلل هذه النعمة بما أنزله من الغيث والمطر على غالب بلادنا ولله الحمد. ثم إن هذه النعمة جللت بأمر ثالث، وهي انتهاء الحرب، وهو انتهاء الحرب قبل أن يأتي هذا الشهر المبارك، لأنه لو بقي على ما كان عليه لاختلت عبادات كثير من الناس في هذا الشهر، ولقلقوا ولفاتهم الخير الذي جعله الله تعالى في هذا الشهر. هذه النعم وأمثالها وأمثال أمثالها وأضعافها وأضعاف أضعافها كلها يجب على المرء المؤمن أن يتأملها حتى يعرف ما لله عليه من الفضل والإحسان، وحتى يحب الله عز وجل. فإن من أكبر أسباب محبة الله أن ينظر الإنسان إلى نعم الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الأثر: أحب الله لما يغدوكم به من النعم. فإن الإنسان بطبيعته التي جبله الله عليها يحب من يحسن إليه ولو كان من بني جنسه، فكيف إذا كان المحسن عليه هو الخالق عز وجل؟ فإنه يحبه أكثر وأكثر. ولكن من الناس من انحرف عن هذه الفطرة والعياذ بالله، وعن هذه الطبيعة التي خلق الله الخلق عليها وجبلهم عليها، فصار إذا أصابته النعمة أضافها إلى سببها ونسي المسبب لها وهو الله، كما ثبت ذلك في الصحيح عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت من الليل في الحديبية، يعني على إثر ماء مطر نزل، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، مع أن الكواكب ليس السبب لنزول المطر لكنها ظروف وأوقات لنزول المطر، يقدر الله سبحانه وتعالى الأمطار في نوع دون نوع وفي وقت دون وقت لحكمة اقتضت هذا. أقول إن بعض الناس ينسبون النعم إلى غير مستيها، أي إلى غير الله عز وجل، ينسبونها إلى قوتها وإلى بسالتهم إذا كانت نعمة حرب وانتصار، وإلى أناس لا يملكون لهم ولا لأنفسهم نفعا ولا ضرا. والواجب أن ننسب النعم أولا وآخرا إلى الله عز وجل حتى نعطي للحق حقه، لأن هذا ما يقتضيه الدين الإسلامي، فإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. في هذه السنة وبعد هذه زوال هذه الأمة العظيمة يجيء هذا الشهر في وقت معتدل إبان دخول فصل الربيع الذي هو أحسن فصول السنة وأريحها للبدن، لذلك سيكون إن شاء الله تعالى صومنا في هذا الشهر سهلا، والليل أطول مما مضى من الأعوام السابقة، فالذي ينبغي لنا أن نستغل هذه الفرصة بما يقرب إلى الله عز وجل. ولكن أبشركم نفسي بأن الإنسان إذا قام مع الإمام حتى ينصرف في صلاة التراويح فإنه يكتب له قيام ليلة كاملة ولو كان نائما على فراشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بأصحابه ذات ليلة حتى مضى شطر الليل قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا يدل على أن هذا القيام الذي نصليه في أول الليل يغني عن القيام في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدهم إلى أن يقوموا في آخر الليل، لم يقل من شاء منكم فليقم في بيته، بل قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة من أجل أن لا يتعب الناس أبدانهم. ومع ذلك فإن العشر الأواخر من هذا الشهر كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إحياؤها، يحيي الليل كله ويوقظ أهله، لأنها أفضل أيام الشهر ولياليها أفضل ليالي الشهر، وفيها ليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. درسنا في هذه الليلة أن نعرف متى فرض الصيام وكيف تطور فرضه وعلى من يجب الصيام. أما الأول فإن الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة كما فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة على قول بعض أهل العلم، فرض في السنة الثانية من الهجرة، وكان أول ما فرض أن من شاء صام ومن شاء افتدأ، يعني أطعم عن كل يوم مسكينا، ثم فرض الصيام عينا وكان لابد أن يصوم الإنسان. فإذا تطور الصيام مرتين، المرة الأولى التخيير والثانية تعيين الصوم، ثم هناك تطور آخر، فكان الناس إذا صلوا العشاء أو نام الإنسان ولو قبل العشاء فإنه يحرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى أن تغرب الشمس من اليوم الثاني. ولكن الله خفف وقال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيسر الله على عباده وصار الإنسان له أن يأكل ويشرب ويجامع إلى طلوع الفجر سواء نام قبل ذلك أم لم ينم. أما من يلزمه الصوم فإنه من جمع 6 شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة وانتفاء المانع. أما الإسلام فضده الكفر، فالكافر لا يلزمه الصوم، أي لا نلزمه به ولا نلزمه بقضائه إذا أسلم، لأنه قبل أن يسلم ليس من أهل العبادات، حتى لو صام لم يصح صومه ولم يقبل منه. وأما إذا أسلم فإننا لا نأمره بالقضاء لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا أسلم في أثناء الشهر لم يلزمه قضاء ما مضى، وإذا أسلم في أثناء اليوم لم يلزمه قضاء ذلك اليوم، ولكنه يمسك بقية الشهر في المسألة الأولى وبقية اليوم في المسألة الثانية. أما العقل فضده الجنون، وإن شئت فقل ضده فقد العقل بجنون أو غيره، فالمجنون ليس عليه صوم، وفاقد العقل بحادث أو كبر أو غير ذلك ليس عليه صوم وليس عليه كفارة، لأنه قد رفع عنه القلم فليس من أهل التكليف. وأما البلوغ فضده الصغر، فالصغير لا يلزمه الصوم، لكنه يختلف عن المجنون أو عن فاقد العقل بأنه إذا صام صح صومه، إذا صام صح صومه، بل إن العلماء يقولون يجب على وليه أن يأمره بالصوم ليعتاده ويتمرن عليه اقتداء بالسلف الصالح. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون أولادهم حتى إن الصبي لا يبكي من الجوع فيعطى لعبة يتلهى بها إلى الغروب. وأما القدرة فضدها العجز، وقد قسم أهل العلم العجز إلى قسمين: عجز مستمر وعجز طارئ غير مستمر. فالعجز المستمر كعجز الكبير عن الصوم، وعجز المريض مرضا لا يرجى برؤه كالسرطان والجذام وشبهه، فهؤلاء لا يلزمهم الصوم لأنهم عاجزون عنه، ولكن يلزمهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا. وكيف الإطعام؟ للإطعام صفتان: الصفة الأولى أن يصنع طعاما غداء وعشاء، ومعلوم أن الغداء يكون بعد رمضان، غداء وعشاء، و يطعمهم إياه كما كان أنس بن مالك يفعل ذلك حينما كبر. والصفة الثانية أن يعطي كل واحد مدا من الرز، ويحسن أن يجعل معه لحما أو شيئا يؤدمه، والمد يقابل خمس الصاع في صاعنا هنا في القصيم، وذلك لأن مد الرسول عليه الصلاة والسلام أو لأن المدة الموجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان ربع صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فالصاع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان 4 أمداد، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى صاعنا 4 أخماس بل يقل قليلا. أما القسم الثاني من العجزة فهو العاجز عن الصوم عجزا طارئا يرجى زواله، كمن مرض مرضا طارئا بحمى أو غيرها فهذا ينتظر حتى يشفى ثم يصوم، كما قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإن قدر أن هذا المرض تمادى به واستمر حتى مات فليس عليه شيء، لا إطعام ولا صيام، وذلك لأن الله أوجب عليه أن يقضي ولم يدرك القضاء، فصار كمن مات قبل دخول رمضان، لا يلزم أن يصام عنه، إلا إذا شفي وقدر على الصوم ولكنه تهاون حتى مات، فإنه يقضى عنه بعدد الأيام التي قدر فيها على الصوم فلم يصم. أما الشرط الخامس فهو الإقامة، الإقامة يعني أن يكون الإنسان مقيما، وضد المسافر، فالمسافر لا صوم عليه، يخير بين أن يصوم ويفطر، والصوم أفضل إلا مع المشقة، فالفطر أفضل، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر إلا أنه أفطر لما شق على أصحابه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر في رمضان، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وأما انتفاء المانع فهو أن لا تكون المرأة حائضا ولا نفساء، فإن كانت حائضا أو نفساء فإنه لا يلزمها الصوم، بل لو صامت الحائض أو النفساء لم يصح صومها بإجماع المسلمين. وإذا حاضت المرأة في أثناء نهار رمضان وهي صائمة بطل صومها، وإذا حاضت بعد غروب الشمس ولو بلحظة فصومها صحيح، حتى لو أحست بنقص قبل أن تفطر ولكنها لم ترد دم إلا بعد الفطور فإن صومها صحيح، خلافا لما يظن بعض النساء أنها إذا حاضت قبل أن تصلي المغرب بطل صوم يومها، فإن هذا لا أصل له ولا صحة له. هذه الشروط الستة شروط لمن يجب عليه الصوم أداء، ومنها ما هو شروط الوجوب أداء وقضاء، مثل الإسلام والعقل، فإن فاقد العقل لا صوم عليه لا أداء ولا قضاء، وكذلك الكافر لا صوم عليه لا أداء ولا قضاء. ونقتصر في البلوغ، نعم البلوغ أيضا شرط من وجوب أداء وقضاء، فالصغير لا يجب عليه الصوم لا أداء ولا قضاء. بقي الإقامة والقدرة، وعرفتم التفصيل فيها. وإلى هنا ينتهي درسنا هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه والثبات عليه. نعم نعم. هذا يسأل يقول: كيف يقضي المسلم وقته في رمضان ومنها مفطور؟ وأن المفضول قد يقترن به من المصالح ما يجعله أفضل من الفاضل، ولذلك كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتحرى الأفضل، لا يدوم على حال واحدة، فيصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وكذلك يقوم حتى يقال لا ينام، وينام حتى يقال لا يقوم. فمثلا قراءة القرآن في رمضان لا شك أنها فاضلة وأن فيها أجرا، لكن لو أن الإنسان خرج في جنازة يشيرها كان هذا أفضل، لأن الجنازة تفوت وقراءة القرآن لا تفوت. كذلك لو حصل شخص يسأله عن مسائل العلم واشتغل بذلك، لو وفد إليه وفد يحتاج إلى تلقي وإلى ضيافة فاشتغل بذلك، كل هذا على أجر، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشتغل مع أهله وهو معتكف، كما جاءت إليه صفية تحدثه ذات ليلة وجلس يحدثها عليه الصلاة والسلام. المهم أنه ينبغي في رمضان وفي غيره أن يكثر الإنسان من الأعمال الصالحة، وأن ينظر ما هو أرضى لله عز وجل وأتقى وأصلح لقلبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم سائل يقول هل يلزم في الإطعام بأن يطعم المساكين بعدد أيام الصوم إذا أعطى طعاما بمقدار عدد المسكين واحدا؟
لا يلزم أن يعطي عن الأيام المتعددة مسكينا واحدا، لأن كل يوم يجب أن يكون له مسكين، لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، فلا بد أن يكونوا مساكين بعدد الأيام التي عليه. نعم، لو أعطاها واحد أو اثنين وعليه عشرة أيام ما يجزي، لو أعطاها تسعة لا بد أن يكمل لعاشر. نعم.
سائلة تقول بعض النساء وخاصة الكبيرات في السن تتوضأ قبل الصلاة بمدة، فتأتي قبل الأذان فتصلي ركعتين أو أكثر، فهل تعتبر هذه الركعتين تحية للمسجد؟ وهل يعتبر مكانه الذي تصلي فيه في المنزل مثل المسجد بالنسبة للرجال؟
يعني مكان المرأة التي تصلي فيه بالبيت ليس مسجدا بل هو مصلى، ولهذا لا يصح لها أن تعتكف فيه، ولا يلزمها إذا جلست فيه أن تصلي ركعتين، فهو ليس بمسجد. وعلى هذا فإذا تطهرت قبل الوقت نظرنا إن كان في وقت نهي فإنها لا تصلي إلا سنة الوضوء على القول الراجح، وهو أن النوافل التي لها سبب ليس عنها نهي، وما عدا ذلك أي من النوافل التي ليس لها سبب فإنه لا يجوز لها أن تصلي إذا كان الوقت وقت نهي. أما إذا لم يكن وقت نهي فلها أن تصلي ما شاءت.
وهل تجوز صلاة السنة الراتبة القبلية قبل الأذان؟
لا تجوز السنة الراتبة القبلية، لا بد أن تكون بعد دخول الوقت، فلو أن الإنسان صلى الراتبة القبلية قبل دخول الوقت ولو بلحظة فإنها لا تجزئه عن الراتبة، بل لا بد أن يعيدها. وبهذه المناسبة أود أن ننبه على مسألة خطيرة وهي صلاة الصبح، لأن المؤذنين يؤذنون قبل الوقت، ربما يؤذنون قبل الوقت بخمس دقائق أو ست دقائق، فيأتي بعض الناس ولا سيما في أيام الصيام ويتعجل ويصلي، وهذا خطر عظيم. إذا كبر للإحرام قبل دخول الوقت فصلاته غير صحيحة، يعني لا تبرأ بها ذمته، وإن كانت تصح نافلة لكنها لا تبرأ بها الذمة. ولذلك ينبغي في صلاة الفجر وسنتها أن نتأخر على الأقل عشر دقائق بعد الأذان حتى نتيقن أو يغلب على ظننا أن الوقت قد دخل.
حول موضوع الإطعام، هل يجزئ في الإطعام أن يطعم صغيرا أو كافرا؟
نعم، الصغير الذي يأكل الطعام لا بأس أن يطعمه، وأما الكافر فلا يجوز أن يطعم من الكفارات، لأنه يشترط في الكفارات أن يكون مصرفها من المسلمين، لكن الزكاة أوسع، لأنها تجوز للكافر المؤلف الذي يؤلف على الإسلام. وأما الكفارات، كفارة الصيام أو كفارة اليمين أو كفارة الظهار، فإنها لا تجزي إذا صرفت إلى الكافر.
فضيلة الشيخ، ذكرتم في خطبة الجمعة الماضية أن السكر من الأمراض المستديمة، وأن المصاب بمرض السكر له أن يفطر ويطعم، ومن المعروف أن كثيرا من المصابين بمرض السكر يصومون ولا يضرهم، فما مقياس المرض المستديم؟ وهل المصاب بمرض السكر يفطر على كل حال؟
لا يفطر على كل حال، لا المصاب بمرض السكر ولا المصاب بمرض السرطان، لا يفطر المريض إلا إذا كان الصوم يشق عليه. فإذا كان الصوم يشق عليه فإنه يفطر. وأمراض السكر تختلف، لكن مرض السكر فيه نوع لا يمكن أن يصبر صاحبه عن تناول الحبوب، وإذا فقد هذه الحبوب يغمى عليه وربما يموت، ويستمر معه هذا شتاء وصيفا. فمثل هذا يعتبر من الأمراض الممتدة التي يطعم من أصيب بها عن كل يوم مسكينا.
سائل يقول: إذا كان طالب العلم قد وضع برنامجا لنفسه في اليوم والليلة، فيجعل مثلا الثلثين من الوقت لحفظ المتون والاطلاع، وما تبقى لأكله وشربه وقراءة القرآن، فهل يستمر على ذلك ولو في رمضان، أم يجعل أكثر وقته لقراءة القرآن؟ أفيدونا وجزاكم الله خير.
الذي ينبغي في رمضان أن تجعل أكثر قراءتك لكتاب الله عز وجل، لأن لقراءة القرآن في هذا الشهر مزية ومنفعة لا تكون في غيره من الشهور. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه جبريل في رمضان يدارسه القرآن، لأنه أنزل في هذا الشهر، فكان هذا الشهر أولى الشهور به. فالذي ينبغي أن يكثر من قراءة القرآن في هذا الشهر، ويطالع ما يحتاج إلى مطالعته أو حفظه من كتب العلم. والعلم لا يذهب بذهاب رمضان، يمكن أن يتدارك ما نقص عليه في رمضان فيما بعد.
إذا أسلم كافر قبل رمضان بأيام، ولكن صعب تعليمه بشروط الصيام بسبب اللغة، مع العلم أنه أخذ إلى مكتب الدعوة وعرف أنه يصوم عن الأكل والشرب، ولكن لا يعرف ما الفائدة من هذا الصوم، فما العمل؟ أرشدونا نساعده جزاكم الله خيرا.
نعم، العمل أن يبين له أن الصوم عبادة، وأن الإنسان إذا صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وأن الجنة فيها باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. ويبين له أيضا أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، فيبين له فضائل الصوم حتى يرغب. وإذا كان لا يجد اللغة فيعلم ولو بالإشارة.
سائل يقول: إن قد رأينا الشيخ الجليل يسأل بعد أن انصرف من صلاة العشاء عمن سمع
يسأل
بعد أن انصرف من صلاة العشاء عمن سمع ثبوت دخول الشهر من الإذاعة أو غيرها، مع أن شهري رجب وشعبان قد تم كل واحد منهما 30-30، أفلا يثبت دخول شهر رمضان بتمام عدة شعبان 30؟
صحيح، لكن هم يقولون إنه لم يثبت دخول رجب ولا شعبان، وإذا كان كذلك في احتمال أن يكون الشهور اللي قبلها كانت تامة فتتم 3 أشهر وحينئذ لا بد أن نتأخر يوما. لهذا سألنا، مع أن الذي كان يغلب على الظن أن لديهم شيئا من الاقتناع بأن الليلة من رمضان على كل حال، لأنهم كما سمعت قالوا إن أو طلبوا من الناس أن يتحروا الهلال ليلة الجمعة، وإذا كان كذلك فهذا يدل على أنهم مقتنعون بأن ليلة الجمعة 30 من شعبان، لأن التحري لا يكون إلا في ليلة 30، أما قبل ليلة 30 فلا داعي للتحري. هكذا قال. هنا على كل حال الحمد لله أن ثبت، وكان من نيتنا أن نقيم صلاة القيام بناء على أنهم طلبوا أن يتحروا الناس الهلال ليلة الجمعة، كما أن الذي قلد المذهب أيضا يقيم التراويح هذه الليلة لأنها غيم أو قطر، وإذا كان غيما أو قطرا أو إذا كانت السماء غيما أو فيها قطر فإن الصوم واجب على المشهور من المذهب، وإن لم يرى الهلال وتصلى التراويح أيضا. لكن هذا القول نرى أنه ضعيف ولا نعمل به، إلا أننا بناء على ما غلب على ظننا من أن الجهات المسؤولة مقتنعة أو غالب على ظنها أنه سيكون ليلة من رمضان.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، في أثناء التراويح أحس بضيق في نفسي وعدم خشوع، فبماذا تنصحونني؟
أنصحك بأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الظاهر أن هذا من الشيطان، فإنه قد يأتي الإنسان في حال عبادته فيضيق عليه الأمر، إما بضيق التنفس أو بالملل أو ما أشبه ذلك، فإذا حس بهذا فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتدبر ما يقرأه في حال صلاته أو ما يستمع إليه من إمامه، فإن التدبر من أسباب الخشوع في الصلاة.
ويقول أيضا: أرجو بيان الدعاء بين السجدتين حيث أراك يا شيخ تطيل فيهما.
نعم، الدعاء بين السجدتين معروف: رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني، والإطالة ممكن الإنسان يأتي بدعاء آخر يختاره لنفسه، ويمكن أن يكرر الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحيانا يكرر الدعاء 3 مرات.
هل يجوز في الكفارات أن تدفع مالا لهيئة الإغاثة أو لإعانة المجاهدين إفطارا، حيث أن كل مجاهد يحتاج إلى 4 ريالات تكفيه؟
لا، الإطعام لا يجوز أن يدفع لراهن ولا فرشا، بل لا بد أن يكون إطعاما كما جاءت في السنة. وإذا كان يريد أن يدفع دراهم إلى هيئة الإغاثة أو إلى المجاهدين ووكل شخصا يشتري بهذه الدراهم طعاما يطعمه من يجب إطعامه فلا بأس إذا وثق منه.
ما حكم الشرع في رجل أخر قضاء الصوم الواجب عليه؟
4 أيام. لا، قاعد عنه. نعم.
ما حكم الشرع في رجل أخر قضاء الصوم الواجب عليه حتى أدركه رمضان ولم يقضي ما عليه، فهل يلزمه إطعام إذا قضاه بعد دخول رمضان الآخر؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
أما إذا كان العذر من جهل أو مرض أو سفر فلا شيء عليه، وأما إذا كان لغير عذر فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال يلزمه مع القضاء إطعام لكل يوم مسكين، ومنهم من قال إنه لا يلزمه الإطعام، وهذا القول هو الصحيح أنه لا يلزمه الإطعام، لكن عليه أن يتوب ويستغفر. ودليل ذلك قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولم يذكر الله الإطعام، وقول عدة من أيام أخرى يشمل كل يوم من أيام الدنيا، سواء كان قبل رمضان أو بعد رمضان. والواجبات لا يلزم بها العباد إلا بدليل، حتى لو فرض أنه صح عن بعض الصحابة الأمر بالإطعام فلعل هذا على سبيل الاستحباب. وأما الإيجاب وتأثيم الناس بترك الإطعام ففي النفس منه شيء، ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن من أخر القضاء عن رمضان الثاني بلا عذر فهو آثم، عليه أن يتوب ويستغفر ويكفيه أن يصوم بدون إطعام.
ماذا يقول المصلي للتراويح بعد الانتهاء منها والسلام؟
أما إذا أتمت التراويح بالوتر فإنه إذا انتهى من الوتر وسلم منه يقول سبحان الملك القدوس 3 مرات ويرفع صوته في 3. وأما إذا كانت قياما بدون وتر فلا أعلم في هذا شيئا، لأن هذا ليس كالصلوات الخمس التي يستغفر الإنسان فيها 3 ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول شيئا إذا تطوع سواء في الصلوات الراتبة أو في قيام الليل إلا في الوتر فيقول سبحان الملك القدوس 3 مرات يرفع صوته في 3 كما جاء بالحديث.
فضيلة الشيخ، للأسف جدا هناك بعض النسوة تأتي إلى المسجد لصلاة التراويح مع السائق، وهذا أمر نحب أن تنبه عليه في هذه الليلة وغيرها لما يكثر منه في المساجد.
أولا ننبه على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد وأكثر أجرا، لكن إذا كانت محتاجة إلى الصلاة في المسجد لكونها في البيت لا تستطيع أن تصلي لكثرة الأولاد الذين يشغلونها، فإن الصلاة في المسجد قد تكون أفضل من هذه الناحية، بشرط أن يكون عند أولادها من يقوم بلازمهم. وأما أن تأتي للمسجد وتترك الأولاد فهذا إضاعة أمانة، وهي إلى الإثم في هذه الحال أقرب منها إلى الأجر. وإذا كانت أو إذا كان الأفضل أن تأتي إلى المسجد فإنه لا يجوز أن تأتي وحدها مع السائق، لأن ذلك من الخلوة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أخطر الخلوات كما سمعنا عن وقائع وقعت فيما إذا خلع السائق بالمرأة. ولا تستهن المرأة بهذا الأمر، لا تقول هذا السائق رجل مثلا طيب وأنا آمنة منه، لا، كل الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فربما يزين في نفوسهما شرا فيقع المحذر. المهم أن المرأة يحرم عليها أن تأتي وحدها مع السائق، أما إذا كانت مع نساء فلا بأس، لأن هذا ليس بسفر وليس بخلوة. وسنجعل إن شاء الله انتهاء الدرس في 4:00 بالتوقيت الغروب، لا السوالي الفجر، لأن لا نتأخر الآن 10:15. طيب 10:15 طيب في خير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه هي الجلسة 2 في شهر رمضان لعام 1441 للقاء بكم في الجامع الكبير في عنيزة ليلة الثلاثاء. ولقد رأيتم ما صنعنا في صلاة الوتر حيث قرأنا سورا غير السور التي تقرأ في العادة والتي هي السنة، وذلك لأجل أن يتبين للناس أن قراءة سورة الأعلى وسورة الكافرون وسورة الإخلاص ليس على سبيل الوجوب، لكنه على سبيل الاستحباب، كما أنه ليس من شرط الوتر القنوت، أعني الدعاء بعد الركوع. فالوتر أن يأتي الإنسان بصلاة الوتر واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو 11. والقنوت ليس بشرط لصحة الوتر، فإن قنت الإنسان فهو خير، وإن ترك فهو خير، وكل جاءت به السنة. لكن في رمضان يحب الإنسان أن يداوم على الدعاء لكثرة الجمع، وكثرة الجمع من أسباب إجابة الدعاء. أما في غير رمضان فالأولى أن لا يداوم الإنسان على القنوت، أي على الدعاء بعد الركوع. ثم إن استمعنا في كتاب ربنا عز وجل إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الصيام فرض، فرض عيني يجب على كل مسلم. وسبق في الدرس الماضي شروط الوجوب وأنها ستة، وهذا الفرض ركن من أركان الإسلام، هو الركن الثالث، هو الركن الرابع من أركان الإسلام. وقد ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله عن الإمام أحمد بن حنبل أن من ترك الصيام تهاونا فهو مرتد كافر كمن ترك الصلاة. وحجة هذا القول أن كل منهما ركن من أركان الإسلام، والشيء لا يقوم إلا بأركانه، كأركان الخيمة وعمد الدار. ولكن القول الراجح أنه ليس شيء من أركان الإسلام سوى الشهادتين تحصل الردة بتركه إلا الصلاة، كما في حديث عبد الله بن الشقيق قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. على كل حال هو فرض، وهذا الفرض ليس خاصا بهذه الأمة بل بجميع الأمم، كما قال تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا يدل على أهميته، أي الصوم، وأنه مصلح لكل الأمم، وأنه لا بد للأمم من صوم، لا بد للأمم من صوم. وفي قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى تسلية هذه الأمة، وأنها لم تكلف شيئا لم تكلف به الأمم السابقة، لأن من المعلوم أن في الصوم نوع مشقة، ولا سيما في أيام الصيف الطويلة الحارة. ولكن الله سلى هذه الأمة بأن الصوم قد كتب على من قبلهم، وهذه فائدة عظيمة، لأن الإنسان يتسلى بما يصيب غيره، كما أشار الله إليه في قوله عن أهل النار: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لأن العادة أن الإنسان إذا شاركه غيره في العقوبة هانت عليه العقوبة، لكن يقول الله لأهل النار: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، فلن يعين بعضكم بعضا ولن يسلي بعضكم بعضا. وتقول الخنسة في رثاء أخيها صخر. تقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. وهذا يدل على أن الإنسان يتأسى بغيره ويتسلى به. ففي قولك كما كتب على الذين من قبلكم تسلية لهذه الأمة أن ترى أنها كلفت بأمر شاق لم تكلف به الأمم السابقة. الفائدة الثانية رقي هذه الأمة إلى الخصال الحميدة التي ترقى إليها من سبقها، يعني أن جميع الفضائل التي سبقت إليها الأمم فإن هذه الأمة ولله الحمد سبقت إليها. لم تحرم هذه الأمة خصلة من الخصال الحميدة التي وصلت إليها الأمم السابقة. فهاتان فائدتان عظيمتان في قوله كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال لعلكم تتقون. وهذه الفائدة هي روح الصوم، وهي تقوى الإنسان لربه عز وجل. والتقوى اسم من الوقاية، فهي أي التقوى أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله. ولكن لماذا يتخذ وقاية من عذاب الله؟ بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وقد قيل في تعريف التقوى خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يعني أن تدع الصغائر والكبائر، هذه التقوى. فالتقوى أن يقوم الإنسان بما أوجب الله عليه وأن يدع ما حرم الله عليه، لأن هذه هي الوقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أنه لا أحد يفعل أو لا أحد يقوم بما أوجب الله عليه إلا وهو عالم به، إذن فالعمل مسبوق بعلم، أليس كذلك؟ ولا يترك شيئا محرما عليه إلا وقد سبقه العلم بذلك. وهذا يغني عن قول بعضهم التقوى أن تعمل بطاعة الله